أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثالث، باب اشتراط العقل في تعلق التكليف. الحديث الأول، محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. في هذه الرواية يصرح الكليني رحمه الله بأحد أفراد عدته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي. إذن منه من هذا السند نعرف أن جميع عدد الكليني عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي فيها محمد بن يحيى العطار، وهو ثقة جليل. فإذن عدة الكليني لا توجب الإرسال. وقبل أن نشرع في تفاصيل الباب الثالث، فقد وعدناكم سابقا أننا أولا ندرس روايات الباب دراسة مجملة، ثم بعد ذلك ندرس روايات الباب دراسة مفصلة. وقد شرحنا روايات الباب الأول والثاني بالدراسة المجملة والنظرة الأولية والبدوية، وإن شاء الله تعالى من الباب الثالث سوف نشرح في الدراسة المفصلة للأسانيد والروايات. وقبل أن نشرح في روايات الباب الثالث نحتاج إلى تمهيد بمقدمتين، وقبل أن نشرح في المقدمتين نجيب على سؤال لأحد المتابعين والمستمعين والمشاهدين من خارج إيران، من العراق وغيرهم، من الكويت، كثير منهم يتصلون ويسألون ولا أستطيع الإجابة في الواتساب والفيسبوك والتويتر، فتعهدنا أن نجيب هنا. السائل سأل لطيف، هو أجبنا رد، سأل قال أجبني في الدرس، اسمع الجواب في الدرس. ارجعوا إلى الحديث الرابع من الباب الثاني. الباب الثاني الحديث الرابع يصير بحسب نسخة مؤسسة آل البيت صفحة 31، حديث الرابع من الباب الثاني، باب ثبوت الكفر والارتداد. الحديث الرابع، وعنه عن محمد بن عيسى، قلنا محمد بن عيسى ليقطيني، وعنه يعني عن علي بن إبراهيم، أي الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، قلنا يونس بن عبد الرحمن أو يونس بن يعقوب ولعله بن يعقوب، عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذا الحديث ماذا؟ صحيح السند. سؤال السائل ليس عن السند، عن المتن. طبعا نحن الآن لم نقرأ المتون، ولكن لا بأس نجيب لأن سؤال مهم. نقرأ الرواية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: الكفر أقدم من الشرك، ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال: فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر، يعني مستخف كافر. سؤال السائل من الذي قال يعني التي هي تفسير للكافر، من هو الكافر؟ يعني مستخف كافر. هل هذا شرح صاحب الوسائل الحر العاملي؟ هل هذا شرح الكليني؟ الرواية موجودة في الكافي. هل هذا شرح بعض الرواة الواردين مثل زرارة وعبد الله بن بكير ويونس؟ هل هذا قول الإمام الباقر عليه السلام؟ احتمالات أربعة. الأول أن يكون قول الإمام عليه السلام، الثاني أن يكون قول الرواة، الثالث أن يكون قول الكليني صاحب الكتاب الأصلي، الرابع أن يكون قول الحر العاملي صاحب الكتاب الفرعي. هذا أولا. وثانيا، هل هذا التفسير حجة أو لا؟ والجواب نبدأ بالثاني. إذا كان التفسير من الإمام عليه السلام فهو حجة، وأما إذا كان التفسير من الكليني أو من الرواة أو من الحر العاملي فهو ليس بحجة علينا. نعم، يمكن أن نطمئن إلى تفسيره، ولكن قوله ليس بحجة علينا، الحجة هو لاطمئناننا ووثوقنا. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، واتضح أن الحجة في التفسير هو خصوص قول المعصومين 14 عليهم السلام دون ما عداهم. وأما النقطة الأولى، فمن القائل يعني؟ أفتونا مأجورين، ماذا تستظهرون؟ الجواب
ما يقول يعني ما يعلق عادة، يعني هذا التعبير شيخنا قبل ما يقولنا منه اللي اسمه يعبرون بيعني بالمعنى احنا اللي نعبره، يعني كلامي يعني او فلان يعني.
وقبل ان اجيبكم اعطيكم الطريقة، لانه تتكرر اشياء كثيرة، فكيف تجيب؟ هذا المهم، والمهم في درس التطبيقات أن تتعلم كيف تحقق، لا أن أعطيك النتيجة. كل مورد وكل سؤال يحتاج إلى شيئين، إلى جهدك الشخصي وإلى جهد السابقين عليك من أهل الاختصاص، فيحتاج أن تتأمل أنت قبل كل شيء ثم ترجع إلى المصادر الأصلية، أو بالعكس ترجع إلى المصادر ثم تتأمل. واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا فهو كافر يعني مستخف كافر. أنت الآن بشكل شخصي لكي تنفي أن هذا كلام الحر العاملي بسيطة، ترجع إلى الكافي تجد أن هذا موجود في الرواية أو لا. فإذا رجعت إلى الكافي ستجد أن هذه الرواية الرابعة من الباب الثاني هي الرواية الثالثة من باب 165 من كتاب الكفر، كتاب الكفر والإيمان، باب الكفر رقم 165، يصير في المجلد الثاني من أصول الكافي. وبالتالي تعرف أن هذا المقطع ليس من كلام الحر العاملي، يبقى احتمال أنه كلام الكليني، واحتمال أنه كلام الرواة، واحتمال أنه كلام الإمام المعصوم عليه السلام. بما أن هذه الرواية من الكافي، الكافي ما هو شرحه؟ مرآة العقول عن أخبار الرسول. ليه؟ الشيخ محمد باكر المجلسي ترجع إلى المقدمات اللي ذكرناها في البحث الأول، أول درس درسناه ذكرنا في مقدمات تلخيصك شيخنا اليوم أفادنا، في هذه المقدمات ذكرنا الشروح الموجودة للكتب الأربعة، وقلنا إن أصول الكافي إن الكافي شرحه الشيخ محمد باقر المجلسي في 26 مجلد، ومن لا يحضره الفقيه شرحه والده الشيخ محمد تقي المجلسي في 20 مجلد، والاستبصار شرحه المجلسي الابن الشيخ محمد باقر المجلسي في 16 مجلد، وأيضا ماذا يوجد شرح آخر حتى كان أحد الحضور قال غير كامل، استقصاء الاعتبار الشيخ قال غير كامل للشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. واضح إن شاء الله؟ جيد. فترجع إلى من؟ إلى مرآة العقول. والرقم حلو يا حلو، المجلد أكو قال واحد واحد ستراوي، شوف اليوم الواحدات مرآة العقول الشيخ محمد باقر المجلسي جزء 11 صفحة 111، والعلامة المجلسي توفي سنة 1111، كله واحد واحد جايين. يبدأ بشرح الحديث، والعلامة المجلسي في كتابه المجلسي الابن الشيخ محمد باقر المجلسي في كتاب مرآة العقول في شرح الكافي 26 مجلد، وكتاب ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار 16 مجلد، دائما بداية السند يبين يقول قوي كالصحيح، حسن كالصحيح، صحيح موثق، يذكر النتيجة النهائية. تبعا لأبيه شيخ محمد تقي المجلسي في كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه 20 مجلد أيضا يقول قوي كالصحيح، ضعيف لكن يمكن تصحيحه بكذا. جيد. هناك إذا ترجع إلى كتاب العلامة المجلسي مرآة العقول يشرح الحديث صفحة 111 صفحة 112 في هذا التعليق، يعني مستخف كافر يقول الظاهر أنه كلام الرواة كعبد الله بن بكير أو غيره، وقيل هو كلام الإمام عليه السلام. إذن الفطاحل الخبراء بالروايات مختلفين، لكن من كلام صاحب البحار يبدو أنه يرجح أنه من كلام الرواة لا من كلام الإمام عليه السلام. هنا الآن إلى هنا لاحظنا جهود السابقين، الآن أنت جهودك، لماذا صاحب البحار استظهر أنه كلام الرواة ولماذا غيره استظهر أنه كلام الإمام عليه السلام؟ لاحظ الرواية. أما من قال إن الإمام أنه كلام الإمام لأنه هكذا ورد في الرواية عن أبي جعفر، من الذي يقل؟ زرارة، زرارة عن أبي جعفر في حديث الكفر أقدم من الشرك، ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال، من الذي قال؟ الإمام الباقر عليه السلام. ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر، يعني مستخف كافر، هذه يعني مستخف كافر يشمله. ثم قال فهذا وجه للقول بأن يعني مستخف كافر أنه قول الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ وأما وجه استظهار صاحب البحار الظاهر أنه كلام الرواة. لماذا؟ لأنه ليس من المألوف أن الأئمة يذكرون كلام ويشرحونه. الإمام يقول كافر يعني، هو يقول أعني ولا يقول يعني. واضح ولا؟ لو كان الإمام هو الذي سيشرح لقال فهو كافر أعني مستخف كافر. الإمام لم يقل أعني، ورد في الرواية يعني، مما يعني أن الرواة هم الذين نقلوا. ويضم إليه قرينة وهو أنه ليس من المتعارف أن الأئمة عليهم السلام يذكرون كلام ويشرحونه. خب هذا تمام الكلام في جواب السائل أيده الله. ثم
ذكر ابو ابليس، هذا من الرواة.
نعم، ثم ذكر كفر ابليس. نعم، وقد يكون من صاحب الوسائل حينما قطع الرواية او الكليني. عادة صاحب الوسائل يجعل بين قوسين. واعطيكم قرينة اخرى، صاحب الوسائل يقول اقول، اذا يعلق اقول. نعم، او يجعل بين معقوفتين في الحديث او كذا الى اخره، ما يشير الى انه جيد. المفروض ندخل في الباب الثالث، لكن احببت ان اذكر لكم مقدمتين تعينان على فهم الأسانيد بشكل مفصل. المقدمة الأولى، مراحل تحقيق السند، وفيه خمس مراحل. المرحلة الأولى معرفة مفردات السند، المرحلة الثانية معرفة تحريفات السند، المرحلة الثالثة معرفة التوثيقات والتضعيفات، المرحلة الرابعة معرفة تمييز المشتركات، المرحلة الخامسة معرفة توحيد المختلفات. من أراد تفاصيل هذه المراحل الخمسة فليرجع إلى هذا الكتاب القيم جداً، أصول الرجال لسماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني، ابن وتلميذ المرجع الكبير السيد موسى الشبيري الزنجاني، أحد مراجع قم الكبار. هذا كتاب قيم جدا، نحن درسناه في دورة كاملة لعله 16 درس. هذه المراحل الخمسة أنا ألخصها في كل مرحلة في كلمة واحدة. الآن أطلنا معرفة معرفة معرفة، تحذف لفظ معرفة. وقبل أن ألخصها أولا أشرحها ثم بعد ذلك نلخصها حتى يحفظها الطالب. المرحلة الأولى معرفة مفردات السند، أي فهم مفاد السند. وإحنا خلال فصلين، الباب الأول والباب الثاني، كلامنا كله لفهم مفردات السند. عندما هناك تعليق ما هي الواسطة؟ هذا السند سندان متداخلان أو سند واحد؟ حينما يقول وبالإسناد، حينما يقول وعنه، حينما يقول وعن، هذا كله داخل في فهم مفاد السند، يعني فهم المفردات الواردة في السند. واضح إن شاء الله؟ تطبيقنا للباب الأول والثاني كله في المرحلة الأولى، فهم مفاد السند. أنا أخرت المراحل حتى يصير الفهم عملي، وإلا لو ذكرت في البداية يفهم نظريا ينسى عمليا. المرحلة الثانية معرفة التحريفات، فإن السند قد يحرف، قد يكون فيه سقط واسطة أو واسطتين، وقد يكون فيه زيادة واسطة أو واسطتين. ومعرفة زيادة الواسطة أو نقصان الواسطة أو التحريفات يعرف من خلال علم طبقات الرواة. المرحلة الثالثة معرفة التوثيقات والتضعيفات أو الجرح والتعديل، وذلك بالرجوع إلى علم الرجال وما يذكر في حق الرواة من توثيقات خاصة أو توثيقات عامة ضوابط كلية تنطبق عليه. المرحلة الرابعة تمييز المشتركات، أي أن العنوان واحد مثل محمد بن إسماعيل، هو المعنون متعدد 13 عنوان، العنوان واحد أبو عبد الأعلى، المعنون والشخصيات متعددة 14 شخص، العنوان واحد أبو بصير، المعنون متعدد 4. فلو قال الكليني في بداية السند محمد بن إسماعيل، فمن هو؟ قلنا بالأمس هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي. وأما إذا جاء في وسط السند وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، فيكون هو محمد بن إسماعيل ابن بزيع. فهذا تمييز للعنوان المشترك. المرحلة الخامسة توحيد المختلفات، والمراد بتوحيد المختلفات أن يكون العنوان متعدد والمعنون واحدين، بالعكس. مثل ماذا؟ مثل أبو علي الأشعري وأحمد بن إدريس. تجد الكليني يروي أحيانا عن أحمد بن إدريس وأحيانا عن أبي علي الأشعري، وإذا ترجع إلى الكتب الرجالية تجد ترجمة لأحمد بن إدريس ولا توجد ترجمة لأبي علي الأشعري. فهذان عنوانان متخالفان متغايران، فإذا أثبت وحدت العنوانين المختلفين وأثبت أن أحمد بن إدريس هو نفسه أبو علي الأشعري، فإنك ستثبت وثاقة أبو علي الأشعري، لأن أحمد بن إدريس قد وثق في علم الرجال، بينما أبو علي الأشعري لم يذكر في علم الرجال. هذا يسمونه بحث توحيد المختلفات. يعني مثل ما عدنا في اللغة عدنا ترادف وعدنا اشتراك. يقولون اللفظ المترادف ألفاظ متعددة والمعنون واحد، مثل إنسان وبشر المعنون واحد لكن العناوين مختلفة، مثل أسامة غضنفر أسد العناوين متعددة لكن العنوان واحد. هذا مثال توحيد المختلفات، العناوين متعددة، أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري المعنون واحد وهو أبو علي الأشعري معروف الثقة. بالنسبة إلى تمييز المشتركات مثل الاشتراك، اللفظ المشترك، تقول لفظ العين اللفظ واحد مشترك بين 70 معنى، بمعنى العين الباصرة، العين النابعة، العين التي هي ركبة، الذهب والفضة، العنوان واحد المعنون متعدد. كذلك محمد بن إسماعيل عنوان واحد المعنون متعدد، هل هو البزوفري، هل هو البرمكي، هل هو ابن بزيع، هل هو النيسابور البندقي. إذن أنت لكي تبحث سند من الأسانيد لابد أن تلحظ المراحل الخامس. أول مرحلة تفهم مفردات السند، ثاني مرحلة تكتشف هل فيه تحريفات أو سليم، ثالث مرحلة تعرف الجرح والتعديل الخاص أو العام لرجال السند، رابع مرحلة تمييز المشتركات، لو ورد أحمد بن محمد فمن هو، خامس مرحلة توحيد المختلفات، لو كانت هناك عناوين مختلفة ومتعددة كيف توحدها؟ واضح ولا؟ يعني هل هما أحيانا تثبت التعدد وأحيانا تثبت التوحد؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. هذه المراحل الخمسة نلخصها في خمس كلمات. الكلمة الأولى السند، يعني معرفة مفردات السند. الكلمة الثانية التحريف، يعني معرفة تحريف السند. الكلمة الثالثة التوثيق، يعني معرفة التوثيق والتضعيف. الكلمة الرابعة المشتركات، يعني تمييز المشتركات. النقطة الخامسة المختلفات، يعني توحيد المختلفات. فكل من يحوز على هذه الكلمات الخمس في مقام العمل، السند والتحريف والتوثيق والمشتركات والمختلفات، سيكون مسيطرا على السند. سؤال: من اين نعرف هذه المراحل الخمسة؟ الجواب: الثالث والوسط، يعني الجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف، يعرف من خلال اما التوثيق الخاص المذكور في كتب الرجال، او من خلال الكليات الضوابط العامة في علم الرجال، انه كل من ورد في كامل الزيارة فهو ثقة. واما المراحل الاربعة الاخرى فهي تعرف من خلال تشخيص الطبقة، يعني معرفة وجود تحريف في السند وعدمه الخلاف من خلال الطبقات، معرفة تمييز المشتركات أو توحيد المختلفات، وجود سقط في السند، مفردات السند. هذا كل من أين يعرف؟ من الطبقات. حتى النقطة الأولى معرفة مفردات السند من الطبقات. إذن التفتوا جيدا، الثالث الجرح والتعديل يعرف من علم الرجال، وأما المراحل الأربعة الأولى فتعرف من علم الرجال ومن الطبقات، لأن أحيانا الرجاليين أيضا يذكرون يقولون الذي يروي عن فلان هو فلان، فلان أستاذ فلان، فلان تلميذ فلان، أحيانا يقولون فلان وفلان واحد. فإذا علم الرجال يزودنا بالمراحل الخمس، والمراحل الأربعة يعني الأولى والثانية والرابعة والخامسة أكثر شيء نأخذها من علم الطبقات. سؤال: والطبقات من أين نأخذها؟ نأخذها من علم الرجال، وأكثر شيء من مقارنة الأسانيد. مثلا لو جاء هكذا: أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، وأردنا نعرف من هو أحمد بن محمد، هل هو ابن عيسى الأشعر القمي، أو ابن خالد البرقي، أو ابن محمد بن حسن الوليد، أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار؟ لما نقارن الأسانيد راح نكتشف، وهذا موجود في معجم رجال الحديث وغيره، بل حتى جوجل الآن إذا تضرب أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل راح يخرج لك كل الأسانيد وراح تعرف من هو. لتفصيل هذه المراحل تراجعون كتاب أصول الرجال للسيد محمد جواد الشبير الزنجاني صفحة 31. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى كبرويا. الآن صغرويا، قلنا أنت تبحث من علم الرجال ومن الطبقات، بالتالي أي الكتب يسهل مراجعتها؟ الجواب: أفضل دورة هي معجم رجال الحديث. ذكرنا إليكم دورات معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، مستدرك معجم الرجال للشيخ علي النمازي الشاهرودي، تنقيح المقال للسيد للشيخ عبد الله المامقاني، قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري. ولكن قلنا لكم أفضل دورة هي معجم رجال الحديث، فنتكلم عن معجم رجال الحديث. سؤال: ما اسم الكتاب؟ اسم الكتاب مؤلف من جزئين، معجم رجال الحديث، هذا إشارة إلى تراجم رجال الحديث، وتفصيل طبقات الرواة. هذا المقطع الثاني من الكتاب، هذا الطلبة ما يلتفتون إليه. فمعجم الرجال يفيدك في شيئين، معجم رجال الحديث يفيدك في الثالث، التوثيق والتضعيف، الجرح والتعديل. لاحظ المقدمة الثانية مترتبة على المقدمة الأولى. المقدمة الأولى المراحل الخمس، هذا كلام كبروي. الآن المرحلة المقدمة الثانية، البحث في رجال المعجم رجال الحديث صغرويا، أنت كيف تحقق المراحل الخمس؟ اسم الكتاب معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. السيد الخوي ما هي طريقته في البحث؟ السيد الخوي أولا يترجم العناوين الواردة في أسانيد الكتب الأربعة. يعني لو شخص واحد ورد بخمسة عناوين، عشرة عناوين يذكره ويقول هو فلان المتقدم، هو فلان الآتي. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، احسب مع العناوين التي ورد فيها في الروايات: واحد أبو جعفر، اثنين أحمد، ثلاثة أحمد بن محمد، أربعة أحمد بن محمد بن عيسى، خمسة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ستة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. السيد الخوي يذكر هذه العناوين حسب نص الكتب الأربعة، لكن يترجم لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي في مكان واحد. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي في أحمد أو أبو جعفر، أو يقول أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي المتقدم، لأن أبو الكناوي الألقاب في آخر جزء يقول هو، ويذكر رقم الترجمة. وبالتالي أي عنوان في أسانيد الكتب الأربعة تجده في معجم رجال الحديث. وبالتالي العناوين غير المعنونات، يعني لو قيل هو ذكر ترجمة 50,000 راوي، قول 50,000 عنوان وليس راوي. هاي 50,000 يمكن هي إلى 30,000 معنوان. واضح إن شاء الله؟ جيد. السيد الخوئي هذه منهجيته في كل راوي: أولا يذكر العنوان، ثانيا يذكر كلمات كتب الرجال التسعة في حقه بحسب النص ينقلها. ما هي الكتب الرجالية التسعة؟ أول ما يبدأ بالنجاشي، ثم فهرست الشيخ الطوسي، ثم رجال الشيخ الطوسي، ثم رجال الكشي، ثم رجال البرقي، فهذه خمسة للمتقدمين، ثم أربعة للمتأخرين: العلامة الحلي وابن داود الحلي والشيخ وفهرس الشيخ منتجب الدين وفهرس ومعالم العلماء لابن شهر آشوب. السيد الخوي ينقل نص كلامهم. مثلا محمد بن سنان قال النجاشي كذا وكذا كذا، هذا أولا. ثانيا وقال الشيخ، يعني في الفهرس. ثالثا وقال الشيخ في الرجال. رابعا قال الكشي. خامسا عده البرقي. خمسة ثم سادسا، لكن ما يرقمهم، وقال العلامة الحلي ذكره ابن داود، هذا سابعا معالم العلماء لابن شاراشو وفرس الشيخ منتجب الدين تسعة. هذه توثيقات خاصة. طبعا بعض الرواة يمكن ما ورد اسمه ولا واحد في هذه، لكن عند رواية واحدة في أصول الكافي يقول روى رواية واحدة عن الإمام الباقر في أصول الكافي. فأولا يذكر التوثيقات الخاصة في الكتب التسعة، ثانيا يذكر التوثيقات العامة اللي يمكن أن يتوثقها. يقول هو من أصحاب الإجماع، ورد في كامل الزيارات، ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنى أو استثني من نوادر الحكمة دبت شبيب. يذكر مثلا هو من مشايخ النجاشي، بناء على جميع مشايخ النجاشي ثقات. يذكر ذكره الصدوق في مشيخته، لأن العلامة المجلسي صاحب البحار عند مبنى رجالي أن الشخص الذي يرد في مشيخة الصدوق فهو ممدوح. وبعد أن ينهي كامل، أحيانا إذا يوجد تعارض مثلا بين توثيق الشيخ وتضعيف النجاشي يحاول يعالجه، في الغالب ما يذكر النتيجة النهائية. لماذا؟ لا يقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول، فلان مهمل. لماذا؟ تعويلا على ما ذكره في مقدمة معجم رجال الحديث، ذكر مقدمات، هناك بين المباني. فإذا بين مباني مثلا أن كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، أنت تعرف أنه إذن يوثقه السيد الخوي. إذا ضعف النجاشي تعارض التضعيف الخاص للنجاشي والتوثيق العام لتفسير القمي. القسم الثاني طبقته في الحديث، يذكر روى عن، يعني أساتذته ومشايخه، روى عنه يعني تلامذته ومن روى عنه، فتعرف طبقته. ثم يأتي بحث اختلاف النسخ. يعني ماذا اختلاف النسخ؟ يعني أحيانا رواية واحدة هذا السند مذكور في الكافي غير المذكور في الوافي غير المذكور في التهذيب. السيد الخوي يبين اختلاف النسخ، يقول في سند الكافي أحمد بن محمد، في سند الوافي أحمد بن محمد بن عيسى، في سند التهذيب أحمد بن محمد بن خالد. يقول وهذا سهو من الشيخ الطوسي، لأن الذي يروي عن محمد بن إسماعيل بن بيزية هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي وليس أحمد بن محمد بن خالد. شقد جهد جبار. وتدري هذه كلهم كاتبين السيد الخوي من كتب خطية وليس من كتب مطبوعة. البعض يدعي أنه اعتمد على كتب خطية كما سيأتي إن شاء الله في المعين. لا يا أخي، ابن السيد الخوي السيد عبد الصاحب يقول من كتب خطية اعتمد عليها. هذا الكتاب الشريف معجم رجال الحديث طبع ثلاث طبعات. أول طبعة في النجف الأشرف سنة 1978 طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى، ثم أعيدت طباعته المهم سنة 1380 سيأتي إن شاء الله. الطبعة الأولى هي طبعة النجف، طبعة النجف الأجزاء الثلاثة الأولى كررت طباعتها، بعد ثلاث سنوات طبعت بشكل كامل. سنة 1978 طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى، ثم سنة 1980 طبع بشكل كامل. فالطبعة الأولى طبعت النجف، الطبعة الثانية طبعت بيروت، الطبعة الثالثة طبعة طهران، هذه الطبعات الثلاث طبعت 23 مجلد. في طبعة النجف بالإضافة إلى 23 مجلد طبع جزء مستقل هو الاستدراكات، يعني 24 مجلد. هذه استدراكات خصوصا على الأجزاء الثلاثة الأول. ثم طبع طبعة أخيرة وهي طبعة مؤسسة الإمام الخوئي. الطبعات الثلاثة الأولى طبعت في حياة السيد الخوئي، الطبعة الأخيرة 24 مجلد هي الطبعة الخامسة التي طبعت في قم. هذه أفضل وأدق نسخة لأنها تحت إشراف سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. إذا رجعنا إلى هذه النسخة في مقدمة الطبعة الخامسة حول مستحدثات الكتاب ومستجداته صفحة فاء، يقول ابن السيد عبد الصاحب الخوي تكلم عن التغييرات والإضافات، غيروا المباني. مثلا السيد الخوي كان يبني على وثاقة جميع من ورد في كامل الزيارات، ثم عدل إلى وثاقة خصوص مشايخ جعفر بن محمد بن قولويل، المشايخ المباشرين دون غير المباشرين. يقول هكذا: كل هذه التغييرات، سيد عبد الصاحب الخوي، كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم الداوري، حيث كانت تعرض على السيد الإمام يعني السيد الخوي ما التبس عليها من نصوص واردة في المعجم تختلف اختلافا يسيرا عما في بعض نسخ المصادر. فيؤكد لهم الإمام المؤلف سلامة ما في المعجم من نصوص أخذها عن نسخ حققها بنفسه رغم تشتت البال وضعف الحال وشدة النوائب وكثرة الكوارث والمفاجآت وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتق إمامته للمسلمين وزعامته للحوزة العلمية. جزاه الله خير الجزاء. لما زرت البراني مالته موجود إلى الآن، بيت أم سيد جمال زوجته الأولى موجود في البراني، أراني حفيدة، قال هذه الغرفة هنا كتب السيد الخوئي معجم رجال الحديث وتم العمل عليه. إذن أهم نسخة هي النسخة الطبعة الخامسة طبعة قوم، طبعت في 24 مجلدا. ثم ننتقل إلى الكلام عن الأعمال على الوسائل والأعمال على معجم الرجال. الوسائل في على أعمال ذكرنا شرور، منها عندنا المعجم الموضوعي لأبواب الوسائل والمستدرك تأليف مصطفى بايندي. هذا المباحث العصرية مثلا السياسة الخارجية، اللي عن المواضيع السياسية والأخلاقية، مستخرجينها من كتاب الوسائل وكتاب المستدرك، ويشير إليها بأرقام الصفحات. هذا بحث موضوعي. وهناك بحث سندي اسمه الموسوعة الرجالية الميسرة أو معجم رجال الوسائل، تأليف شيخين الشيخ علي أكبر الترابي والشيخ يحيى الرهائي، مراجعة آية الله السيد محمود البغدادي تحت إشراف المرجع الكبير الشيخ جعفر السبحاني. هذا كل أسانيد الوسائل، يعني الكتب الأربعة ويضاف عليها لأنه 96 مصدر، يعني 92 مصدر آخر. نأتي إلى الآن إلى الأعمال على معجم الرجال. أول عمل صدر دليل معجم رجال الحديث لأخينا وصاحبنا الدكتور محمد سعيد الطريحي، كان في الهند والآن في هولندا، صاحب مجلة الموسم. هذا أول من عمل على معجم الرجال وعمل إليه دليل، وطبعه هذا الدليل في طبعة طهران التي نشرتها مؤسسة له مركز نشر آثار الشيعة، لكن الآن مع ورود خاصة الطبعة الأخيرة 24 موجود على الكتاب، مثلا من همزة إلى أحكام وإلى آخره، ما نحتاج إلى مراجعة هذا الكتاب، وإن كان مقدمة جيدة. الآن نأتي إلى ما يهمنا في بحثنا، وهو الجرح والتعديل. نذكر 4 أعمال على معجم الرجال. لماذا؟ لأن معجم الرجال موسع جدا، 24 مجلد في السند الواحد، بتبحث رجل رجل تتعب، فكثيرين أصلا ما يروح راجع، فنشأت الحاجة إلى اختصار الكتاب. حتى السيد الخوي كان يأمل بالاختصار. نذكر 4 أعمال وهي حسب الترتيب التاريخي. أول عمل المعين على معجم رجال الحديث، تأليف السيد محمد جواد الحسيني البغدادي تحت إشراف المرحوم سماحة آية الله الشيخ علي الفلسفي في مشهد، وطبعته أستاذ قدس رضوي حرم الإمام الرضا. هذا أول عمل على معجم رجال الحديث. ثاني عمل هو المفيد من معجم رجال الحديث لسماحة الشيخ محمد الجواهري، وهو أفضل عمل على الإطلاق. ثالث عمل الموسوعة الرجالية الميسرة، هذا عمل هو معجم رجال الوسائل، كما سألت شيخنا الأستاذ الداوري قال هم أخذوا ما في المعجم، قلت له أضافوا عليه ما في النص، قال قليل ما غير الكتب الأربعة قليل. والعمل الرابع والأخير زبدة المقال من معجم الرجال للسيد بسام مرتضى من لبنان، طبع دار المحجة البيضاء في مجلدين. هذه تتمايز فيما بينها، ولكن أهم كتاب وأفضل واحد يغني الطالب هو المفيد. الآن كل واحد نشرح بشكل بسيط حتى نجد الفوارق. أما كتاب المعين فهو ينقل ما فهم من نص كلام السيد الخوئي، وفي الأخير عملوا جدولاً، هذا الجدول إلى التراجم ونتائجها. ولكن فيه رموز، يعني على النهج القديم يحتاج تعرف صا يعني ماذا وضا يعني ماذا، ثم إنهم لهم مصطلحهم الخاص في المهمل والمجهول. هذا بالنسبة له. المفيد أولا يذكر اسم الرجل وموضع في الطبعات الثلاث، في طبعة النجف وطبعة طهران وطبعة بيروت، ويركز على أهم النقاط: ضبط اسمه، توثيقه، طبقته، روى عن أي إمام، كم رواية إليه. سطر واحد سطرين، كتاب قيم جدا صافا، جهد متميز. الموسوعة الرجالية الميسرة ينقلون نص كلام السيد الخوئي من دون تغيير فيه، قليل التغيير، ولكن ما يذكرون النتيجة ثقة أو ضعيف. المعين يذكر ثقة أو ضعيف في النهاية، المفيد يذكر في كل ترجمة ثقة أو ضعيف، زبدة المقال يذكر، الموسوعة الرجالية ما تذكر. نحن الآن نأتي بنموذج، هذا النموذج نقرأ ما هو مكتوب في كتاب السيد الخوئي وما هو مكتوب في هذه الكتب حتى نشوف من هو أدق. نأتي بترجمة ما فيها إطالة. الجزء الأول معجم رجال الحديث صفحة 209 من الطبعة الخامسة، إبراهيم بن سنان ترجمة رقم 169، ولا بعده 170 إبراهيم بن السندي. إبراهيم بن سنان قال السيد الخوي هكذا: من أصحاب الصادق عليه السلام فاصلة رجال البرقي، يعني البرقي قال أنه من رجال الصادق. روى عن أبي مريم، الآن في الرواية، روى عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عن الحسن بن علي بن النعمان. الكافي الجزء الرابع الكتاب 3 باب الطواف واستلام الأركان صفحة 123 حديث 14. هذا 169. الآن هذا كلام السيد الخوي، فلنلاحظ البقية ماذا قالوا. زبدة المقال إلى السيد بسام، الجزء الأول صفحة 69، هذا هكذا قال: إبراهيم بن سنان مجهول، نقطة واحدة فقط، مجهول، ما ذكر أي شيء مما قال السيد الخوي، فقد ذكر النتيجة التي توصل إليها إنه مجهول. معجم الموسوعة الرجالية الميسرة شيخ السبحاني ماذا قال؟ الجزء الأول صفحة 27، إبراهيم بن سنان من رجال الصادق عليه السلام، له رواية في الكافي. يعني نفس كلام السيد الخوي حذفوا التفاصيل. يعني السيد الخوي ماذا قال؟ من أصحاب الصادق عليه السلام رجال البرقي، وقال من رجال الصادق، التعبير غيروا التعبير. السيد الخوي يقول روى عن أبي مريم كذا كذا في الكافي، هنا له رواية في الكافي، لكن لم يذكروا التوثيق والتضعيف في معجم رجال الوسائل. نأتي إلى المعين، المعين يذكر في موردين، يذكر في البداية والنهاية. في البداية المعين صفحة 11، إبراهيم بن سنان عده البرقي في أصحاب الصادق عليه السلام، ما ذكر روايته، فقط أن عده البرقي. في نهاية الكتاب في الجدول، لأنه في نهاية الكتاب هكذا، فهرس نتائج تراجم وأحوال رجال الكتب الأربعة، صفحة 8 رقم 169، مثل الرقم مال معجم الرجال. إبراهيم بن سنان مهمل، ما عبر مجهول، مهمل، لأن عنده اصطلاح خاص. إذا ترجع بداية هذا، هم في كتاب المفيد وكتاب زبدة المقال أخذوا بمصطلح المجهول وفقا للشيخ المامقاني، في كتاب المعين مخالف للشيخ المامقاني. لاحظ في المقدمة هنا صفحة 3 من نهاية كتاب المعين، يقول إن المراد من المهمل هو كل من له ذكر أو كل راو معنون في كتب الرجال ولكن لم يحكم عليه بمدح أو ذم، أي لم يتبين حاله من جهة الوثاقة والضعف. وهو يعني المهمل عند العلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني صاحب تنقيح المقال، من لم يكن له ذكر في كتب الرجال أصلا. المجهول يقول هو كل، هذا البغدادي، هو كل من لم يذكر في كتب الرجال أو عنون ولكن لم يعرف ذاته فحكم عليه بالجهالة. وهو عند المامقاني قدس سره من لم يتبين حاله مع تعرضهم له في كتب الرجال. سؤال السيد الخوي عادتان يذكر العناوين الموجودة في الكتب الأربعة، واضح ولا؟ ممن ترجم له في الرجال، بالتالي أكثرهم يصيرون مجاهيل بناء على مبنى المامقاني. يعني ذكر في الرجال، لم يهمل في الرجال، ذكر لكن لم ينص على توثيقه أو تضعيفه، فيصير مجهول. والمهمل هو الذي أهمل ذكره في كتب الرجال، فيصير بعض المواضع مهمل لأنه ورد في عناوين الكتب الأربعة ولم يرد في كتب الرجال. لذلك تلاحظ كثير من الرواة تراجع المعين يقول مهمل، تراجع المفيد وزبدة المقال يقول مجهول، لاختلاف المبنى.
المهمل هني مجهول،
نعم،
هم فرقوا في العنوان، المهمل جعلوه مجهول والمجهول جعلوه مهمل.
لا، مو دائما بالعكس، لأنه في أعم، أحيانا يهمل ذكره وأحيانا يذكر ولكن يهمل فيه التضعيف والتوثيق. أحيانا يذكر ولكن لا تصل إلى نتيجة فيصير مجهول ما يصير مهمل. جيد، لكن نرجع إلى الأخير. طبعا قبل ما نرجع إلى المفيد، كل واحد أيضا فيه ميزة ما يصير. أيضا الموسوعة الرجالية أو معجم رجال الوسائل في الأخير في خاتمة المطاف ذكر في الخاتمة في تقييم طرق الصدوق والطوسي إلى أصحاب الكتب والأصول في المشيخة، يعني طريق الشيخ الطوسي والصدوق إلى الرجل صحيح أو ضعيف يذكرون النتائج بشكل موجز صحيح ضعيف تفصيلة تراجعون نخبة المقال في تمييز الأسناد والرجال للشيخ عباس الحاجيان الدشتي ذكرناه في المقدمات في بداية شرحنا للوسائل. المعين أيضا من مميزاته وإن كان في رموز وغيره يتعب الطالب، لكن في الجدول الأخير النتائج ما يقتصرون على نتائج السيد الخوئي فقط، يذكرون نتائج السيد الخوئي وبين قوسين معقوفتين يذكرون نظر المامقاني أو الوحيد البهباني أو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، مثلا هكذا يذكرون، تجد هكذا مثلا يقول هكذا مهمل بين قوسين حسنه غيره، مهمل بين قوسين حسن، يحتمل بين قوسين مهمل، فيذكر آراء غيره حتى تعرف أنه يعني ليس رأي السيد الخوي فقط. الأمر الآخر ضبطوا بعض الأسانيد من الكتب الأربعة، يعني بعض الأمور اللي في الدورة القديمة هناك اشتباه في العنوان هنا ضبطوها ولكن تم تلافيها في الدورة الأخيرة. يبقى آخر شيء المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري عافاه الله وشافاه وشفاه لأنه أصيب بكورونا هو وأخوه شيخ حسن الجواهري وقبلهم أخوهم شيخ كاظم الجواهري الموجودين هنا أنا كنت زائرهم كلهم يا بعض قاعدين، سيد جواد الشهرستاني وشيخ حسن الجواهري وشيخ محمد الجواهري وكلهم أصيبوا بكورونا عافاهم الله، ولكن وضعهم زين جيد. الكوراني أيضا كان في المجلس بعد. خب نأتي إلى المفيد صفحة 9 رقم الترجمة 169 في كل الطبعات، طبعة النجف وطهران وبيروت. لاحظ الكلام، إبراهيم بن سينا من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول روى رواية في الكافي. المطالب الثلاث اللي ذكرها السيد الخوي ذكر مطلبين، أنه من أصحاب الصادق وأنه رواية في الكافي ومجهول. والبعض اللي أيضا يتعب أن يرجع له وهذا سهل، طبعا هو ذكر في المقدمة أيضا ميزة هذا الكتاب أن الشيخ الداوري أيضا كانت له لمسات في هذا الكتاب، وينقل أن السيد الخوئي كان يأمل، يقول صفحة واو، يقول ومما لا بد الشيخ محمد الجواهري المفيد صفحة واو، ومما لا بد أن أذكره تقديري وشكري لسماحة العلامة الحجة الشيخ الداوري الذي قام بحل بعض ما واجهني من مشكلات المعجم بما له من خبرة في هذا المجال، حيث كان عضوا بارزا في اللجنة المساهمة في إخراج المعجم، وحثني كثيرا على طبع هذا الكتاب، مشيرا إلى أن سماحة السيد الأستاذ السيد الخوئي كان يرغب كثيرا في اختصار هذا المعجم بهذه الصورة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. واللي تعب حتى هذا يمكن الآن يكتب في جوجل يطلع عليه، هذا موجود المفيد والمعجم وغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذه المقدمة مهمة جدا للتطبيق فيما بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.